إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته، ما زلنا في حديثنا عن القدوة. أحد الاستفادات من شهر رمضان المبارك أن يصبح المسلم قدوة في كل شيء، في سلوكياته، في تصرفاته، في أقواله، في أعماله. وكنا قد تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى في الخطبة الماضية عن صفات التاجر القدوة وما ينبغي أن يتحلى به من أخلاق، وقلنا أن من هذه الصفات الصدق والأمانة. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نستكمل حديثنا عن نوع آخر يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى أن يصبح فيه المسلم ذا خلق وقدوة لغيره. هذا النوع أيها الإخوة الأحباب هو الصانع الذي يصنع الأشياء للناس، صاحب الحرفة الذي يقدم خدماته للناس. هذا الرجل أيها الإخوة الأحباب ينبغي عليه أن يكون قدوة أيضا. طلب منه الإسلام أن يتصف بصفات معينة حتى يصبح مفيدا لنفسه ومفيدا لغيره، حتى يصبح قدوة أمام الناس ومثالا يفتخر به الله عز وجل في الملأ الأعلى. أيها الإخوة الأحباب، ما هي هذه الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الصانع المسلم؟ قبل أن نتحدث عن هذه الصفات نقدم أيها الإخوة مقدمة أن الإسلام اهتم بالحرف والصنائع، اهتم الإسلام بالعمل، وكره الإسلام ما يسمى بالبطالة والكسل والفراغ عن الأعمال. هذه الأشياء أيها الإخوة مذمومة في الإسلام؟ لا، بل هي والعياذ بالله غير مطلوبة في الإسلام. أن المسلم يكون فارغا عن عمل معين، أن يكون كسلانا عن آداء مهنة معينة، أن يتصف بالبطالة والكسل، هذه أخلاق مذمومة في الإسلام. أيها الإخوة، الإسلام كما قلنا اهتم بأن يعمل المسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر إذا أعجب بحال رجل، يعني وجد رجل أمامه يعني صاحب حال طيب في العبادة وفي غيرها، سأل عمر بن الخطاب عن عمله، هل هذا الرجل يعمل؟ فإذا كان يعمل وإلا سقط في نظره، يعني لو كان يعمل فإن انطباع عمر عنه يصبح انطباعا طيبا، أما إذا لم يكن يعمل فإنه يسقط في نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مدح عنده الرجل، يعني أثني على رجل أمامه، كان يسأل سؤالا بسيطا، له من عمل؟ فيقولون نعم. فيقول عمر إنه يستحق المدح، فإذا لم يكن له عمل فيقول عمر ليس ذاك، يعني ليس هذا ما يستحق المدح. بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسير في شوارع المسلمين، فإذا وجد رجلا فارغا عن العمل ماذا كان يفعل عمر؟ هو أمير المؤمنين، كان يعلوه عمر بضرته بعصاه ويسوقه إلى العمل ويقول إن الله يكره الفراغ، لا عمل في الدنيا ولا عمل في الآخرة، يعني الآخرة ليس فيها عمل. وهل تكون الدنيا مثل الآخرة ليس فيها عمل أيضا؟ إذا كانت الدنيا ليس فيها عمل فكيف يستحق الإنسان الأجر والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة الأحباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا إذا وجد رجل لا يعمل كان يأخذ بيديه كما قلنا ويسوق إلى العمل، ويقول عمر إن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الأيادي إلا لتعمل. ثم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه كسبة في دنية خير من سؤال الناس، يعني حتى ولو اشتغل الإنسان وعمل الإنسان عملا بسيطا يظن بأنه عملا وضيعا أفضل من أن يسأل الناس. ثم يختم عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمة التي يجب أن نضعها نصب أعيننا، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إن العمل يكون في طاعة، وإلا إذا لم يتوافر العمل فيكون الإنسان في معصية. هكذا أيها الإخوة، هكذا ضرب عمر رضي الله عنه وأرضاه نموذجا فريدا في كيف يحترم الإسلام العمل، كيف يحترم الإسلام أصحاب المهن أصحاب الصنائع. بل أقول أيها الإخوة الأحباب إن القرآن الكريم إذا قرأته وجدت القرآن الكريم يحتفي بأصحاب الأعمال وأصحاب الحرف والصنائع، بل إن الله سبحانه وتعالى يذكر أنبياءه بحرفهم وصنائعهم وكيف أن هؤلاء الأنبياء كانوا ماهرين فيها، بل إن مهنهم وصنائعهم كانت سبباً في نجاتهم من أقوامهم. هذا نوح عليه السلام، نوح عليه السلام كان يعمل نجاراً، سمع إلى قول الله سبحانه وتعالى واصنع الفلك أي السفن بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كانت هذه السفينة التي صنعها نوح عليه السلام بيديه هو والأصبة المؤمنة التي كانت معه القليلة، هذه السفينة كانت سبباً في نجاة البشرية بأكملها حتى الآن. ما الذي نجى؟ ما الذي نجى نوح عليه السلام؟ إنه صنعته، إنه حرفته، إنه أمر الله عز وجل له بأن يتقن هذا العمل حتى ينجو وينجو المسلمون. أيها الإخوة الأحباب، هذا داود عليه السلام، داود عليه السلام يمتن الله سبحانه وتعالى، يمتن الله عز وجل عليه بأنه كان حدادا، نعم كان صاحب حرفة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول عنه وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمه الله عز وجل أن يصنع من الحديد دروعا واقية في الحروب في الملمات في المصاعب، فكانت هذه الدروع موضع تقدير من الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
هكذا أيها الإخوة الأحباب، كان العمل، كانت الحرف، كانت الصنائع موضع تقدير في الإسلام، موضع احتفاء عند الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة، كما قلنا في بداية الخطبة، حتى يصبح هذا الصانع قدوة لا بد له من صفات يتصف بها. وأهم هذه الصفات أيها الإخوة، أهم هذه الصفات هي الإتقان في العمل. نعم أيها الإخوة، الإتقان في العمل. إذا كنت في أي عمل لا بد أن تتقنه، لا بد أن تكون نموذجا فيه وقدوة صالحة فيه، يشار إليك بالبنان. نعم، لا يتقدم المجتمع ولا تتقدم الأمة إلا بالإتقان في العمل. أيها الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى يخبر أن من صفاته التي تحلى بها ودعا المسلمين لكي يتحلوا بها الإتقان في العمل. يقول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نعم أيها الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى يحتفي بالمتقنين في أعمالهم في القرآن الكريم. فهذا ذو القرنين، ذو القرنين أيها الإخوة الأحباب، هذا الرجل الصالح كانت أهم خصائصه التي خلده الله عز وجل بها في القرآن الكريم أنه كان متقنا لعمله التي أمره الله عز وجل به. حينما ذهب إلى قوم، هؤلاء القوم وصفهم القرآن بأنهم كادوا لا يفقهون قولا، وأخبروه بمشاكلهم وأن أهم مشاكلهم بأن هناك أقواما يغزونهم يسمون يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقوم بعمل سد، فاستجاب لهم. لكن انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى هذا السد الذي بناه ذو القرنين، كيف بلغ من الإتقان والإحكام والعمل المتقن حتى يمدحه الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لأن هذا العمل كان معمولا بإتقان، كان معمولا بإخلاص، كان معمولا بإحكام. وهذا هو موضع المدح لذي القرنين في هذه الصفة المباركة، صفة الإتقان في العمل. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم، هذا مطلب أيها الإخوة الأحباب، أي عمل مهما كان صغيرا مهما كان كبيرا لا بد للمسلم أن يتقن عمله. نعم، هذا من صفات المسلم القدوة الذي ينبغي أن يهتدى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ما الذي جعل الأمة في ذيل الأمم الآن؟ نعم، الأمة الإسلامية أيها الإخوة أصبحت عالة على غيرها في مأكلها، في مشربها، في ملبسها. السبب الرئيس أيها الإخوة الأحباب أن المسلمين أصبحوا لا يتقنون أعمالهم. نعم، لا يتقنون أعمالهم، هذه الصفة الغالبة في المسلمين الآن إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، إذا أرادت الأمة أن تستجمع قوتها، أن تنهض من كبوتها، فلا بد أن تتصف بصفات ومقومات هذا الحضور أو هذا القيام، ومن هذه المقومات الإتقان في العمل. أيها الإخوة الأحباب، هذا المثال مثال واقعي يضرب في الإتقان في العمل. يروى أن رجلا كان يعمل بناء يبني بيوتا. فهذا الرجل كان يعمل في شركة من الشركات، خلي بالك. فبعدما بلغ هذا الرجل من السن يعني الكبر والشيء، فذهب إلى رئيسه في العمل واستأذنه أن يتفرغ لأسرته. فقال له هذا الرئيس، رئيس العمل: والله لا أأذن لك إلا بشرط واحد. فقال له: وما هو هذا الشرط؟ قال: أن تبني لي بناء أخيرا، يعني آخر بناء تفعله في هذه الشركة، هذا هو شرط الوحيد لكي تحال إلى المعاش ولكي تتفرغ لأسرتك. فما كان من هذا الرجل البناء إلا أن استعجل في بناء هذا البناء، نعم لم يبنه بإتقان. فذهب إلى رئيس العمل وقال: لقد انتهيت من عملي. فما كان من رئيس العمل إلا أن ابتسم إلى الرجل البناء وقال له: هذه هدية نهاية الخدمة من العمل لك. ما كان من هذا الرجل البناء إلا أن عض على أصابعه، نعم. لماذا؟ لأنه لم يكمل عمله، لأنه أخذ مكافأته ناقصة، لأنه كان سبباً في شقائه وشقاء أسرته. نعم أيها الإخوة الأحباب، هكذا عدم المدمن في العمل الذي لا يمكن عمل يكون سبباً في شقاء نفسه وفي شقاء الناس. أيها الإخوة، كم من مهن وصنائع، هذه المهن والصناع أيها الإخوة الأحباب سببت للناس الحرج الشديد. نعم، كثير من الناس يذكر أمامك في مهنة معينة، فإما أن يمدح وإما أن يذم، إما أن يقال بأن هذا صانع ماهر يستحق أن يجلب العمل، وإما أن يذم ويقول: هذا الرجل لا يتقن عمله. إذن الإتقان في العمل سبب للمدح وسبب للذم، كذلك الإتقان في العمل أيها الإخوة سبب في يعني إلغاء المشقة عن الناس. الناس في ظل ظروفهم المادية الصعبة يحتاجون في بعض أحوالهم إلى من يفعلون لهم بعض الأشياء، فإذا لم تكن هذه الأشياء متقنة سببت الحرج الشديد للناس، زادت الناس أعباء على أعبائهم وتكاليفا على تكاليفهم ومشقة على مشاقهم، فيكون هذا الصانع غير المتقن سببا في دخول الإحراج والمشقة على الناس. هذا في الدنيا أيها الإخوة، لكن في الآخرة، في الآخرة شيء آخر. إن الذي لا يتقن عمله يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. لن ينفع الإنسان اعتذاره أمام الله بأي اعتذار، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب كل إنسان فرادى. لن يعتذر الإنسان بأن كل الناس كذلك، كل الناس يفعلون ما أفعل، لا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كل إنسان سيسأل عن نفسه فقط: ماذا فعلت؟ لن تسأل عن غيره أخي الكريم. ولذلك أيها الإخوة، كما قلنا، ينبغي أن نكون قدوة صالحة في أعمالنا، في مهننا، في حرفنا. هذه المهن، هذه الصنائع، هذه الحرف لا بد أن يكون المسلم فيها قدوة صالحة لغيره حتى يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.